أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول من عام 1442 هجرية قمرية، الموافق للأول من نوفمبر من عام 2020 ميلادية، المصادف للحادي عشر من شهر آبان من عام 1399 هجرية شمسية. ونبدأ بدراسة كتاب الخلاصة الفلسفية لسماحة السيد علي حسن مطر، وهو كتاب قد أعده لطلاب السطوح في الحوزات العلمية. المقدمة مقدمتان، مقدمة علم ومقدمة كتاب. أما مقدمة العلم فهي ما تذكر فيها أمور ثمانية، أهمها ثلاثة أمور، وهي: أولا تعريف العلم، ثانيا موضوع العلم، ثالثا أهداف وغايات العلم. وأما مقدمة الكتاب فهي ما يذكر فيها المؤلف والمصنف الغاية التي دعته إلى كتابة الكتاب، وأهم الأمور التي ركز عليها في الكتاب. المصنف سماحة السيد علي مطر حفظه الله ذكر في المقدمة، مقدمة الكتاب، كما أنه ذكر مقدمة العلم وهي تعريف العلم وموضوع وغايته في الفصل الأول البحوث التمهيدية، فبدأ بنبذة تاريخية ثم بعد ذلك تطرق إلى تعريف الفلسفة وموضوعها وفائدتها. أما في المقدمة فقد ذكر أن كتاب الخلاصة الفلسفية قد انتخبها من أربعة موارد. المورد الأول كتاب فلسفتنا للشهيد الصدر. المورد الثاني كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله. المورد الثالث بعض شروح كتاب بداية الحكمة للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. المورد الرابع بعض مؤلفات الشهيد مرتضى المطهري رضوان الله عليه. وقبل أن نشرع في الفصل الأول والبحوث التمهيدية لا بأس أن نقدم مقدمة مهمة جدا لجميع المباحث الفلسفية، وهي أن الفلسفة تقسم إلى ثلاثة أقسام: فلسفة قديمة، وفلسفة حديثة، وفلسفة معاصرة. والفارق بين هذه الأقسام الثلاثة بموضوعها وأنماطها. فالفلسفة القديمة تعنى بدراسة الوجود وموضوعها الوجود، والفلسفة الحديثة تعنى بدراسة المعرفة والنمط المعرفي، والفلسفة المعاصرة تعنى بدراسة اللغة ودلالة الألفاظ على معانيها. وبالتالي إن كان النمط وجوديا فالفلسفة قديمة، وإن كان النمط معرفيا فالفلسفة حديثة، وإن كان النمط لغويا فالفلسفة معاصرة. الفلسفة التي تدرس في الحوزات العلمية غالبا هي الفلسفة القديمة التي تدرس الوجود، فالفلسفة المشائية والفلسفة الإشراقية وفلسفة الحكمة المتعالية إنما هي أقسام ثلاثة تعنى بدراسة الوجود، فهي تندرج ضمن قسم الفلسفة القديمة، بخلاف نظرية المعرفة التي هي عبارة عن الفلسفة الحديثة. وأما المباحث الجديدة كالهرمنطيقية وغير ذلك فهي من مباحث الفلسفة المعاصرة، لأنها تدرس اللغة ودلالة الألفاظ على معانيها. هذا الكتاب الشريف ترتيبه موافق لترتيب كتاب فلسفتنا للشهيد الصادر. فالشهيد الصادر قسم كتابه فلسفتنا إلى قسمين. القسم الأول درس فيه نظرية المعرفة أي الفلسفة الحديثة، والقسم الثاني درس فيه الوجود أي الفلسفة القديمة. هذا الكتاب مؤلف من 7 فصول و71 درسا، تقريبا كل فصل 10 دروس. طبعا الدرس الأخير رقم 71. الفصل الأول بحوث تمهيدية، هذه البحوث التمهيدية تجدها في كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. الفصل الثاني علم المعرفة، هذا من المباحث أيضا مباحث الفلسفة الحديثة، وتجده أيضا في كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للشيخ مصباح اليزدي. الفصل الثالث معرفة الوجود، من الفصل الثالث إلى آخر هذه المباحث تجدها في الكتب 4: فلسفتنا للشهيد الصادر، والمنهج الجديد للشيخ مصباح اليزدي، بداية وشروح بداية الحكمة للعلامة الطباطبائي، وكتب الشهيد مرتضى مطهري. فمن أراد أن يحضر لهذا الكتاب يمكنه أن يحضر من هذه الكتب بحسب المباحث. فالدروس 10 الأولى التي هي ضمن الفصل الأول بحوث تمهيدية تجدها بأجمعها وما يزيد عليها في كتاب المنهج الجديد لسماحة آية الله المجاهد الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. نشرع في مباحث الكتاب. الفصل الأول بحوث تمهيدية، الفلسفة نبذة تاريخية، بداية التفكير الفلسفي. طبعا نحن لن نطبق العبارة في هذا الكتاب، وإنما سنركز على أهم المطالب العلمية، وبعض المباحث يمكن قراءتها وإن شاء الله تكون سهلة على الطالب. في البداية يتطرق المصنف إلى أن التفكير لازم الإنسان منذ نشأته، فالقوة العاقلة المفكرة نشأت مع الإنسان ولا يمكن انفكاكها عن الإنسان، فالتفكير من الخصائص الذاتية للإنسان، وبالتالي من المتوقع أن الفلسفة وهي التي تدرس التفكير، من المتوقع أن تكون الفلسفة قديمة قدم التاريخ الإنساني، وأن الإنسان منذ أن أنشأه الله على البسيطة أخذ يفكر ويتأمل في نظام الكون والحياة، ولكن المشهور أن الفلسفة نشأت في اليونان في القرن السادس قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ومؤرخ الفلسفة لا يستبعدون تأثر فلاسفة اليونان بالعقائد الدينية والأفكار الشرقية، وأن أفكار اليونان لم تنشأ من فراغ. طبعا وفق الخارطة اليونان تقريبا مقابلة إلى تركيا، أمس صار زلزال في اليونان وفي تركيا، هناك بحر يقال له بحر إيجه يفصل بينهما وهو غني بالنفط والغاز وهناك نزاع عليه. فاليونان بداية أوروبا، تركيا أكثرها في آسيا، اسطنبول فيها قسمان، قسم آسيوي وقسم أوروبي، ثم من القسم الأوروبي يأتي البحر إيجه وبحر الأسود إلى اليونان. فبداية التفكير الفلسفي بل بداية الآثار الفلسفية موجودة في اليونان. ويذكر المصنف خمسة فلاسفة من مشاهير اليونان. وقبل أن نذكر هؤلاء الفلاسفة الخمسة وآراؤهم، نذكر فكرة قديمة موجودة في الكتب الفلسفية، وهي أن أصل المواد أربعة: الماء والتراب والهواء والنار، وهذا يذكر في الأبراج. فإذا زوج ناري وزوجته مائية يحصل نزاع بينهما، لأن الماء يطفئ النار، بينما الهواء ينسجم مع النار لأن الهواء يشعل للنار يجعلها مشتعلة. هذه من الأفكار التي تذكر في الأبراج وفي الطلاسم وغير ذلك. فهم يقولون إن المواد الأولية أربعة، بعضهم يقول الأول هو الماء، بعضهم يقول الأول هو التراب مثلا، بعضهم يقول الأول هو الأربعة. هذه مباحث الآن أصبحت قديمة. يذكر خمسة فلاسفة قدماء وهم طاليس وكسيمندر وهرقليطس وأنباذوقلس وديمقريطيس. أما الأول طاليس فقد زعم أن المادة الأولية للكون هي الماء، يعني دون بقية الثلاثة. هذا الماء بتكاثفه وجدت الأرض، يعني وجد التراب، وبتمدد الأرض وبتمدد هذا الماء تولد الهواء والنار. فإذا الماء هو منشأ التراب ومنشأ الهواء ومنشأ النار. هذا الماء حينما تكاثف نشأت الأرض والتراب، وعندما تمدد تحقق الهواء والنار. هذه دعاوى. الثاني إكسيمندر كان يرى أن مادة المواد هي الهيولة المبهمة. هم يقولون الهيولة الأولى هي المادة الأولى، وهي مادة مبهمة وحالة غير محدودة، يخرج منها ويعود إليها كل كائن. الثالث هرقليطس كان يعتقد أن النار هي المادة الأولى. الرابع إنباذوقلس يرى أصل المادة الماء والتراب والهواء والنار مجتمعة. الخامس ديمقريطيس كان يرى أن المادة تتألف من ذرات صغيرة جدا. وفي ختام آرائهم نقول إن تركيزهم على المواد كالماء والنار والهواء والتراب هذا لا يعني أنهم فلاسفة ملحدين، فعلى الرغم من تركيزهم على المادة كانوا يؤمنون بما وراء المادة، يعني كانوا يؤمنون بالموجودات المجردة عن المادة، فلا يمكن اتهامهم بالإلحاد بمجرد تركيزهم عن المواد، وإنما نظروا إلى الأمور المادية وأصل المواد، وحينما نصوا على أن أصل المواد أربع أو واحدة هي الماء أو النار، فهذا لا يعني أنهم كانوا من الملاحدة بل كانوا من الموحدين. فقد كان طاليس وإكسمندار لهما رأي خاص في علم الله تعالى، خصه الفلاسفة الإلهيون بالتنقيح والبحث، وكان هرقليطس يعتقد بأن نفس الإنسان شعلة وهاجة تأججت من الأزلية الإلهية. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى، بداية التفكير الإنساني، يعني بداية نشأة الفلسفة، القرن السادس قبل ميلاد المسيح عليه السلام، إلى أن نأتي إلى مرحلة السوفسطائيين وهم المشككون. كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، يقول ابن سينا الذي ينكر الحقائق أحرقه بالنار. فإذا قال أخ قل له لماذا تقول أخ؟ كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. فنشأ في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام مذهب السوفسطائية، وظهر السوفسطائيون، وهو مذهب خطير، يقول كل هذه الأمور ليست موجودة، هذا تفكير للإنسان، يعني لا يوجد شيء وراء تفكير الإنسان. وراء بمعنى غير، في الفلسفة دائما تستبدل لفظ وراء بغير، لا يوجد شيء وراء تفكير الإنسان، يعني لا يوجد شيء غير تفكير الإنسان. فيقول كل هذه الموجودات غير موجودة حقيقة، هي اعتبارات، هي تفكير إنسان، وليست بموجودة في الخارج. أما سبب نشأة مذهب السوفسطائيين، يوجد سببان. السبب الأول اختلاف الفلاسفة في المبدأ والمعاد، فإن موضوع الفلسفة القديمة الوجود، والوجود يدرس مبدأ الوجود ونهاية الوجود. لذلك نجد الكثير من الفلاسفة يألف كتاب المبدأ والمعاد، ابن سينا عنده كتاب المبدأ والمعاد، صدر المتلهين عنده كتاب المبدأ والمعاد. وقد اختلف الفلاسفة كثيرا في مبدأ الكون ونهاية الكون ومبدأ الوجود ونهاية الوجود. هذا التضارب في الآراء أدى إلى وقوع الكثيرين في الشك والحيرة، وانتهى الأمر إلى أنه لا توجد معرفة يقينية، وأنه لا توجد حقيقة موضوعية غير التصورات الذهنية. السبب الثاني، كانوا يحترفون تعليم الخطابة والمحاماة والمناظرة، ومن الواضح أن المحامي يصور الحق باطلا والباطل حقا، مما أوجب وقوع الكثيرين في الشك والحيرة. ومن أعلام السوفسطائيين اثنان، الأول بروتوجوراس، كان يرى أن مقياس الحق والباطل هو الإنسان نفسه، وكل إنسان يحكم على الشيء على طبق فهمه وإدراكه، يتصف حكمه بالحق والصحة، لأن الحقيقة لا وجود لها غير الإنسان، وبالتالي كل إنسان محق وفقا لآرائه. الثاني جورجياس، وهو من مشاهير السوفسطائيين، وضع كتاب اسماه اللاوجود، وحاول أن يبرهن على عدة قضايا أهمها ثلاث وهم مهمة جدا. الأولى أنه لا يوجد شيء، والثانية إذا يوجد شيء فالإنسان قاصر عن إدراكه، الثالثة إذا فرضنا أن الإنسان استطاع الإدراك فإنه لا يستطيع أن يبلغ إدراكه إلى غيره. فأولا أنكر وجود الشيء، ثانيا أنكر إدراك الشيء، ثالثا أنكر القدرة على تبليغ الشيء المدراك. وبقيت الصفصطة فترة من الزمان من القرن الخامس إلى أن جاء القرن الرابع فتصدى لهم سقراط الحكيم، فبدأت الفلسفة اليونانية. سقراط أسمى نفسه فيلسوفوس، أي محب الحكمة، أولا لتواضعه وثانيا تعريضا بالسوفسطائيين. أنتم يا من تدعون الفلسفة والحكمة أنتم لا شيء، أنا الذي أحب الحكمة قد قضيت عليكم. ثم جاء من بعد سقراط تلميذه الوفي أفلاطون، ثم جاء من بعد أفلاطون تلميذه الوفي أرسطو. وهذه فترة انتعاش الفلسفة، الفلسفة انتعشت من القرن الرابع قبل ميلاد المسيح عليه السلام إلى القرن الخامس الميلادي، 10 قرون انتعاش للفلسفة. ثم صارت فترة كساد للفلسفة من القرن السادس الميلادي حينما اعتنق امبراطور الروم المسيحية وأصبحت الكنيسة هي المسيطرة، من القرن السادس الميلادي إلى القرن الخامس عشر الميلادي، هذه فترة القرون الوسطى، فترة الظلام وقتل العلماء ومحاربة العلم والفلاسفة. ثم بدأت النهضة الحديثة القرن السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر، التاسع عشر، هذا عصر النهضة الحديثة. العلوم أو الفلسفة تقسم قديما إلى قسمين، القسم الأول فلسفة نظرية، القسم الثاني فلسفة عملية، وكل منهما يقسم إلى ثلاثة أقسام. الفلسفة النظرية تقسم إلى ثلاثة أقسام، الطبيعيات، الرياضيات، الإلهيات. والفلسفة العملية تقسم إلى ثلاثة أقسام، الأخلاق، تدبير المنازل، السياسة. أما الفلسفة النظرية والعلوم النظرية تقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الطبيعيات وتشمل علم الفلك والمعادن والنبات والحيوان، القسم الثاني الرياضيات ويشمل الحساب والهندسة والهيئة والموسيقى، القسم الثالث الإلهيات ويشمل ما بعد الطبيعة، يدرس قسمين، الأبحاث العامة للوجود يعني الوجود بشكل عام، والقسم الثاني وجود الله بشكل خاص. المراد بما بعد الطبيعة أن أرسطو حينما ألف وصنف ذكر الإلهيات بعد الطبيعة والطبيعيات، فهذا ما يقال له الفلسفة بالمعنى الأخاص. الفلسفة بالمعنى الأخاص يعني خصوص الإلهيات التي تدرس أحكام الوجود بشكل عام ووجود الله بشكل خاص. أما الفلسفة بالمعنى الأعام تشمل جميع أبحاث الفلسفة النظرية، الإلهيات والطبيعيات والرياضيات. أما العلوم العملية أو الفلسفة العملية ثلاثة أقسام، الأول الأخلاق ويتعلق بالشخص، الثاني تدبير المنازل ويتعلق بالأسرة، الثالث السياسة ويتعلق بالمجتمع. بعد أرسطو، بعد سقراط وأفلاطون وأرسطو، اشتغل طلابهم بتنظيم وتبويب ما جاءوا به، يعني لم يستطع أحد أن يأتي بجديد بعد أرسطو، لذلك يقال له المعلم الأول أرسطو. هو الذي كتب المنطق، الذي أسس المنطق أرسطو طاليس. وبعد فترة حصل ركود في اليونان، فانتقل الفلاسفة من اليونان إلى الإسكندرية، وهناك أسسوا مدارس فلسفية، منها مدرسة الأفلاطونيين الجدد، لأن هناك مباحث لأفلاطون في اليونان، ثم أحيى ذكر أفلاطون ومبادئ أفلاطون في الإسكندرية، فنشأ الأفلاطونيين الجدد، إلى أن اعتنق إمبراطور الروم المذهب المسيحي. الإمبراطورية الرومية هي أعظم إمبراطورية حكمت العالم، وكانت وثنية تنكل بالمسيحيين، ولكن إمبراطور الروم جستينيان اعتنق المسيحية وفرض أوامر المسيحية والكنيسة على العلماء والفلاسفة. وفي عام 529 ميلادية، يعني القرن السادس الميلادي، أمر بإغلاق الجامعات وتعطيل المدارس في أثينا والإسكندرية، أثينا عاصمة اليونان والإسكندرية في مصر، مما أدى إلى تفرق العلماء في أوجه الأرض وانطفاء مشعل العلم. فصار فترة ركود. هذا تمام الكلام في درس اليوم، ذكرنا فيه إلمامة تاريخية للفلسفة، أي أن الفلسفة نشأت في القرن السادس قبل ميلاد المسيح عليه السلام، انتعشت في القرن الرابع بعد نشأة موجة السوفسطائيين في القرن الخامس، فترة ذروة الفلسفة 10 قرون من القرن الرابع الميلادي إلى القرن الخامس الميلادي، فترة اندراس الفلسفة أيضا 10 قرون من القرن الخامس الميلادي إلى القرن الخامس عشر الميلادي، ثم بدأ عصر النهضة الحديثة والفلسفة المعاصرة، القرن السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر، التاسع عشر. هذه فترة الفلسفة الحديثة، يعني الفلسفة القديمة كانت من القرن الخامس قبل ميلاد المسيح إلى القرن الخامس عشر، هي ذروتها إلى يومنا هذا موجودة. ثم الفلسفة الحديثة في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، 4 قرون. الفلسفة المعاصرة القرن العشرين. هذا تمام الكلام في الدرس الأول، الفلسفة نبذة تاريخية. الدرس الثاني، الفلسفة في الشرق الإسلامي. هذه فترة 10 قرون اللي فيها كساد، يعني من القرن السادس الميلادي، هذه فترة ظهور نبي الإسلام أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله. الغرب قرون وسطى وظلام، الشرق نور محمد صلى الله عليه وآله. الدرس الثاني، الفلسفة في الشرق الإسلامي، يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.